بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الآية الكريمة مضامين ولها سبب للنزول. سبب نزول الآية: منطقة المدينة تعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة وعلى البساتين، وغالبا المناطق اللي تعتمد على موضوع زراعي أو على بساتين تحصل ما بيناتها مشاكل في موضوع الماء، في موضوع السقي. اكو مشيل للماء، مشيل للماء يجي من عند الماء ويتوزع على البساتين. على هالمشيل منه زبير، نعم، ابن العوام، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد الثاني اللي الى جانبه مباشرة حاطب ابن ابي بلتعة. حاطب ابن ابي بلتعة اللي الى قضية في فتح مكة ستمر علينا ان شاء الله. حاطب ابن ابي بلتعة بدري من اهل بدر. ما بين مشيل الماء وبين حاطب منه ارض الزبير، نازعوا على الماء، ان حاطب يدعي بان الماء يأخذ منه الزبير اكثر مما يستحق. تنازع الى النبي صلى الله عليه وآله. النبي التفت الى الزبير قال له: اشقي وارسل الماء الى جارك. التفت له منه حاطب قال له: اين كان ابن عمتك؟ يعني انت طيت الشقي اولا لان ابن عمتك؟ تلون وجه النبي، بدا على وجه النبي صلى الله عليه واله الامتعاض، تاثر. التفت الى الزبير قال له: اسقي حتى يصل الماء الى الجدر. الجدر الحد اللي يصير بين المزارع والمزارع، الحد، نعم، يسوون فتحة ترابي غالبا هذا يرتفع عن مستوى الارض الى حد الكعبين. قال له: انت اشقي الى ان الماء يوصل الى الجدر، بعد ذلك انطيه، لان هو هذا حقا، يعني القضاء بالمسألة هذا، يعني بتعبير اخر فقه المسألة هذا ان النخيل يسقى بها الى الكعبين ثم يرسل الماء من بعد ذلك الى المجاور. النبي صلى الله عليه وآله مبدئيا استعمل وياه اسلوب السماحة، استعمل ويا عبد الله بن ابي بلتعة او حاطب بن بلتعة، استعمل وياه اسلوب السماحة، يعني بتعبير اخر قال للزبير: انطي من نفسك، نازل عن شيء من حقك، اسقي جارك. لما شاف هذا يتهمه قال له: لا، فاذا احنا نقيم الحق ما بينكما، يعني ما نروح الى المصالحة، لا، نرجع الى القضاء في المسألة. فقضى له بان يحبس الماء الى الجدر ثم يرسل الى حاطب. طلعوا، لما طلعوا مروا وين؟ مروا بالمقداد. المقداد سأل حاطب قال له: أبا بلتعة، ماذا كان القضاء؟ لمن كان القضاء؟ يعني من اللي ربح الدعوة؟ قال له: لقد قضى لابن عمته ولوى شدقه. لوى شدقه يعني بتعبيرنا العامي عوج حلقه، ها؟ يعني قال له دبرها لابن عمته، بها التعبير نبالي شوي زين. لوى شدقه. اكو واحد من اليهود واجب قال: قاتلكم الله، تزعمون انه رسول الله وتشككون في قضائه. والله لقد اذنبنا مع موسى ذنبا واحدا فدعانا الى التوبة وامرنا ان نقتل انفسنا. وبالفعل الى ان وصل الامر بينا قتلنا 70,000. يا الله تاب الله علينا وانتم تتهمون نبيكم. نزلت هذه الآية. بل بهذا السبب نزلت هذه الآية الكريمة. طيب بعد ان عرفنا سبب النزول. سبب النزول طبعا يلقي النظر. سبب النزول يلقي ضوء على مضمون الآية على الحادثة. حتى عندما نشاير مضامين الآية تكون الآية امامنا على وضوح. اولا الآية الكريمة تتعلق بالقضاء. القضاء هو شنو في الواقع؟ القضاء كما يعرفوه الفقهاء ولاية شرعية على المصالح العامة والحكم من قبل الإمام. هذا تعريف الفقهاء للقضاء. طيب القضاء الحقيقة حاجة من الحاجات الإنسانية. يعني ما ممكن أمة من الأمم يمكن تستغني عن القضاء. بالعكس مصالح الناس موقوفة على القضاء على السلطة القضائية. زين الحقيقة الناس منذ أن خلقهم الله عز وجل يصير ما بيناتهم تنازع. أنت ما ممكن تلقى لك شعب من الشعوب يتحول إلى ملائكة. شعوب طبعا يصير ما بيناتها نزاع ويصير أخذ ورد. فتحتاج إلى القضاء تحتاج إلى الحكم. الفرق ترى بين الحكم والفتوى مر مرينا بالموضوع. الحكم هو عبارة عن البت في قضية خاصة. شلون يعني؟ مثلا اثنين يتنازعون بعقد من العقود يجون الى القاضي يقرر القاضي هذا العقد صحيح لو فاسد. هذا نسميه حكم. نبه لي. الفتوى لا يصير موضوعها عام. الفتوى تصير بالقضايا العامة. مثلا الخمر محرمة هاي فتوى. نبه. لكن مثل هذا العقد فاسد هذا لا حكم. يحكم القاضي بفساد العقد او يحكم مثلا ان هالقضية حكمها كذا. قضية خاصة موضوعها خاص. زين القضاء بها المعنى ما ممكن تستغني عنه امة من الامم. الامم بامس الحاجة الى القضاء لانه تحدث ما بيناتهم مشاكل والمشاكل ما تحل الا ان يتدخل القضاء. القضاء الواقع مهم. ليش؟ لان منصب الانبياء والامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما ولى ولي شريح على القضاء وخلاه اقر الامام فترة قال له اسمع. قال بلى. قال له لقد جلست مجلسا لا يجلس فيه الا نبي او وصي نبي او شقي. نبه لي. قال له هذا هاي كرسي القضاء يوي شغل نبي يوي شغل وصي نبي يوي شغل واحد شقي واحد من ثلاثة. وهذا يدلك على خطورة منصب القضاء. والحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي في النار الأول الذي يقضي بغير ما أنزل الله. هذا بيقضي بغير ما أنزل الله إما عناد أو لا ما يفتهم ما يعرف الحكم. شو تنبه لزين. فيقضي بغير ما أنزل الله هذا في النار. قاض يقضي بهواه. قد واحد لا يعرف ما أنزل الله لكنه يميل بالحكم وين؟ تبع مصالح تبع اعتبارات تتدخل عند اعتبارات. يعني مو امين على القضاء. نبه لي. قال اذا قضى بهواه اذا قضى بعواطفه بطبيعة الحال هذا بالنار. هاي اثنين. والقاضي اللي بالجنة الذي يقضي بما انزل الله. فتأمل اذا مفروض بالقضاء ان يكون بما انزل الله عز وجل. ولذلك احنا عندنا القاضي منه عين السابعين لك الان الفرق بين القوانين الوضعية والفرق بين الفقه الاسلامي في تعيين القاضي. القاضي عند الاسلام او بالاحرى بالشريعة الاسلامية اللي يعين الحاكم العام يعينه الحاكم العام يعني شخص رئيس الدولة الاسلامية. رئيس الدولة هو الذي يعينه يعني يولى من قبل الامام. بينما الان النظريات الدستورية او بالاحرى القوانين الحكم الاحكام الوضعية قوانين الوضعية عندهم ثلاث طرق لتعيين القاضي. اما تعيين السلطة التنفيذية يعني يعين مفروض من قبل الداخلية زين، او السلطة التشريعية يعني المشرعون اللي في مجلس النواب، او لا الانتخاب المباشر. الانتخاب المباشر كما في بعض الولايات الامريكية مثلا يعين هذا بانتخاب مباشر من قبل الشعب كما يقولون. طيب لان ثلاثتين ما يشلمن من المؤاخذات. ليش ما يشلمن من المؤاخذات؟ لانه هذا يبقى مشدود الى هذول اللي يعينه مشدود، والا نادر واحد يفلت من هالاشار، نادر واحد يفلت من هالاعتبارات من هالقيود. لكن شخص رئيس الدولة مو اكثر من واسطة تنفيذية، لان هذا يقضي باسم الشرع باسم الاسلام. نبهلي عندما يقضي يقضي باسم الاسلام، ولذلك القضاء يأخذ طريق التنفيذ على اي شخصية ضمن التشريع الاسلامي. ما عنده شخصية مهما كانت، شخص رئيس الدولة يجلس حال حال اي مدعي. الامام علي عليه السلام صارت قضية جلس يعني صاح له القاضي قال له اجلس مع خصمك، وبالفعل قعد مع خصمه مع ان شخص رئيس الدولة. فهالجانب هذا شي مراعي به المشرع الاسلامي. المشرع الاسلامي مراعي في هذا الجانب ان الحكم يجب ان يأخذ صفة العدل بغض النظر عن المحكوم منه هو، شخصية كبير او صغير، رئيس او غير رئيس او مرؤوس، ما هذا لا يعني بتعبير اخر ان هذا اللون من التفاوت ما يشكل عقبة في تحقيق العدل ابدا، بل لابد وان يتساوى الناس امام القضاء. زين اذا عرفنا هذا نلاحظ ان الفقهاء المسلمين يضعون شروط بالنسبة الى القاضي الذي يقضي باسم الاسلام. شنو هي الشروط؟ الشرط الاول البلوغ، يعني صبي ما يمكن يقضي، صح؟ حتى لو كان صبي مميز وعنده قدرة لا، يشترطون البلوغ. والفت نظرك ترى البلوغ عندنا نوعين، عندنا بلوغ بيولوجي يعني بلوغ يشكل القدرة على الانجاب يعني بالغ اذا تزوج يقدر يطلع اطفال، هذا نوع من البلوغ. ونوع لا، البلوغ يعني يكون عنده عقلية معاش، النضوج نعبر عنه، لاحظ ان يكون رشد عنده رشد. الفقهاء هو يتحرجون في هالجانب حتى يكون هذا الشخص اللي منتقب للقضاء يحمل مؤهل عالي. اي واحد من بعد البلوغ شنو تجي الذكورية، ويعني ان يكون ذكر. مثلا ما بيها تحيز ترى، يعني قد يصور البعض يقول ليش مثلا الا ان يكون ذكر. مسألة القضاء مسألة ملحة والمسائل متتالية، يعني مو ما لها وقت معين، جائز بالليل بالنهار اكو حاجة تفجأ القضاء ولابد من البت بها. المرأة تمر عليها اعراض نفاس، اعراض عادة شهرية، نعم عدها جوانب. هاي من ناحية. من ناحية ثانية تنبه لي لنقطة، المرأة مؤهلة عاطفيا ان يكون عندها غجارة بالعاطفة. كيف؟ المرأة مملكتها الاسرة، مملكتها البيت، البيت يريد دفء عاطفي، يريد عاطفة ضخمة. العاطفة الضخمة يحتاجها الطفل في حجر امه، يحتاجها الزوج اللي يجي والدنيا قاسية عليه وبرا مصارع واموره ماشية ومو ماشية وجاي يحمل افكار مختلفة، فيحتاج الى شيء من الحنان، شيء من العاطف، الى شيء مثلا من المودة، من الدفء العاطفي. زين، فالمرأة لما تكون مؤهلة عاطفيا قد الى حد ما الجانب هذا يحقق سلمة بالعدل من هالناحية، والا مو مسألة تحيز. تكوين المرأة والاعراض اللي تمر بيها المرأة هي اللي تشكل عقبة الى حد ما في توليها القضاء. بدليل لو اراد الاسلام ان يمنعها من مطلق العمل كان منعها من كل الاعمال، بالعكس يعطيها الحق بالاعمال الاخرى، لكن الاعمال ذات العلاقة بالمجتمع وتحقيق بعض قضايا العدل لا، الى وجهة نظر المشرع. زين، عندنا الاحناف بس، فقهاء الاحناف يقولون المرأة يجوز لها ان تتولى القضاء فيما تصح به شهادتها، يعني باستثناء الحدود والقصاص اكو اشياء معينة، والا يجوز لها ان تقضي في الاشياء الباقية. محمد بن جرير الطبري لا، يذهب الى جواز توليها القضاء مطلقا بس هذولا، والا اجماع المذاهب الاسلامية واجماع الفقهاء المسلمين على اشتراط الذكورة بالقاضي، يعني يكون ذكر. اثنين، ثلاثة، الاجتهاد يجب ان يكون مجتهد، اذا مو مجتهد نعم ما يمكن يتولى القضاء. يعني اكو كثير مثلا يتصورون ان جائز الى ان ياخذ فتاوى المجتهدين، يبعد وياخذ فتاوى المجتهدين يطبقها. هو هذا عقلا ممكن، يمكن ياخذ فتوى المجتهد يطبقها، لكن هو اذا ما عنده نضوج علمي كافي يقدر يفهم شنو مدرك فتوى المجتهد؟ هذا المجتهد لما يبتي بها القضية شنو دليله، شنو مدركه عند القواعد الفنية اللي يقدر يوصل بها الى صحة الحكم؟ لا. ولذلك الفقهاء يشترون ان يكون مجتهد. انا اقول لك بعض الفقهاء يقول ممكن ان يكون مجتهد متجزئ، يعني مو مجتهد مطلق. شلون يعني مجتهد متجزئ؟ اقرب لك المعنى. يعني مثل عندنا طبيب يصير مثلا عنده تخصص بالاذن، عنده تخصص بالحنجرة فقط، يعني مو طبيب عام. واحد لا، عنده طيب مثلا يتناول اجزاء الجسم كله. المجتهد المتجزئ يعرف بعض القضايا، يعني يتخصص افرض في قضية البيع والشراء مثلا، يتخصص افرض في بعض المعاملات. بعض الفقهاء يقول ان بعض النصوص تشير الى هالمعنى، ان العالم او القاضي اذا كان مجتهد متجزئ عند معرفة هذا يجوز له ان يتولى منصب القضاء، لكن المحققين لا، يذهبون الى انه لا يجوز ان يتولى منصب القضاء ما لم يكن مجتهد. زين، لان هو تولي منصب القضاء الواقع القضاء يعني واجب كفائي، ومعنى واجب كفائي يعني اذا قام بي واحد قاموا بي جماعة يسدون حاجة البلد يسقط عن الباقين، يعني المهم ان يتحقق. زين، اذا قاموا، اما لا والله اذا تعين ماكو غيره لا، الواجب الكفائي لما يتعين يتحول الى واجب عيني. زين، الشرط الثالث اللي اشترطه ان يكون هذا عنده خلفية علمية، لان هذا المنصب اللي بيده مو سهل. هذا الان راح يحكم بالدماء، يحكم بالاعراض، يحكم بالكرامات، بالاموال، يعني مقدسات الدنيا، مقدسات الشعب كلها تحت تصرفه. فلازم يكون على المام على اجتهاد، عنده فهم للدليل، عنده قدرة على فهم الدليل. بعد اشترط ان يكون عادل. وهي طبعا العدالة ملكة تبعث على التقوى، ومعروفة تنتشر بين الناس ان انسان النظيف معروف، النجيه النظيف ما يغيب. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمي. فيشترط ان يكون عادل. بعد يشترط اذن الامام، الاذن العام او الاذن الخاص. زين، بعد من الشروط اللي تشترط في هذا المورد، يشترط ان يكون سليم السمع والبصر. سليم السمع والبصر، يعني ما عنده عاهة لا بصر ولا بسمع. يعني اذا عنده بصر او بسمع عاهة، قد ما يقدر افرض يسر عملية القضاء، عملية الحكم بين الناس، تحول يعني هاي العاهة بينه وبين هذا. زين، بعد ذلك كله، المهم بعد ذلك كله، منصب القضاء كما عبر عنه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له هذا مجلسك لا يجلس فيه الا نبي او وصي نبي او شقي. طبعا اذا ما يعرف ويقضي بهوى هو شقي بلا كلام، ويتحمل اوجار الناس ويتحمل تبعات الناس. اذا عرفنا هذا منصب القضاء، هل منصب الضخم؟ زين، الله عز وجل اختار له الانبياء والاوصياء، وطبعا المسلمين ينبغي ان يكونوا على علم بهذا المعنى. رسول الله يتصدى للقضاء ما بين اثنين. رسول الله ما ينتظر من عنده ان ينحرف بالقضاء. ليش؟ لان القرآن الكريم يطي حصانة. شنو الحصانة اللي يطيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى. يعني اللي يقدم له شهادة القرآن تزكية، يقدم له القرآن الكريم. اما هذا في كل ما يتصرف ما ينطق عن الهوى ابدا، لا يمكن ان يميل به الهوى ولا تميل به الاعتبارات الاخرى، وانما يطبق حكم السماء. وبالفعل هاي المسألة يثيروها الفقهاء، ان النبي يجوز له ان يجتهد او ما يجوز له ان يجتهد. ما رد ادخلك بمتاهة، عندهم ادلة معقدة بالموضوع، لكن النتيجة الثمرة ان النبي لا يحتاج الى الاجتهاد، ماكو داعي للاجتهاد. احنا نحتاج الان الى الاجتهاد. ليش نحتاج الى الاجتهاد؟ لان اكو مسافة بعيدة بيننا وبين المنبع، المنبع اللي يشكل الدليل. بيننا وبين 1400 سنة تغيرت الالفاظ، تغيرت الاعتبارات. نحتاج الى ان نفهم القرآن. القرآن الكريم بعبارات مظنونة فيها ظن يحتمل وجهين او ثلاثة، هنا يصير الاجتهاد بيها. هذا المعنى بالنسبة للنبي ما موجود. رسول الله رأسا ايده على المنبع، على منبع الوحي، يهبط عليه جبرائيل، تحدث المسألة، يهبط عليه جبرائيل يقول الحكم هذا. فما اكو اشكال. اذا شنو وجه اثارة الاشكال؟ احنا في الوقت اللي نطي حصانة بي لاهل بدر ونقول ان النبي قال لهم اعملوا ما شئتم لاهل بدر، وهذا بدري، هذا حاطب بن ابي بلتعة بدري، نعم، من اهل بدر، هذا صاحب القضية اللي وعدتك ان اشير اليها. لما اراد النبي صلى الله عليه واله ان يفتح مكة، غطى تماما، غطى الخبر عن كل الناس، قال لهم لا يكون يظهر شيء بالمرة، خلي نفاجئ ذولا مفاجأة، لانه اذا نعرف ذولا راح يستعدون وراح نعرض الاسلام الى مشكلة، نعرض الى دماء، نعرض الى هزيمة، نعرض الى بلاء. مسألة ستروها تماما حتى نفاجئ العدو مفاجأة. هذا كتب كتاب، قريش كانت عندهم امرأة موديها تتجسس، هي تتسول يعني تسوي روحها تطلب بغيرة. بينما كانت تبعث بالاخبار الى قريش فودت لهم، اخذت الرسالة، هذا كتب لهم ان النبي مستعد لغزوكم وهي جيشة. شان الرسالة الطاهل هاي وضعتها عندها وخرجت. هبط جبرائيل على النبي اخبره، فارسل النبي مجموعة من الصحابة لحقوها قالوا لها هات الكتاب. قالت انا ما عندي كتاب. حلفت لهم رجعوا قالوا لي يا رسول الله هاي حلفتنا انه ما عندها كتاب. قالوا انا اقول لكم جبرائيل هبط علي من السماء اخبرني. تقولوا لي حلفتنا شلون يعني؟ يا نصدق احنا نصدقها لو نصدق جبرائيل. ارسل الامام علي قال لي اتبعها تبيع. قال اخرج الكتاب. قالت انا ما عندي كتاب. حلفت مد يده الى سيفه قال والله امله منك شيء. طلع الكتاب. مدت يدها الى عقيصتها اخرجت الكتاب. قالت حول وجهك عني. اخذ الكتاب ورجع. صح للنبي قال تعال ليش العملية لماذا هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. انا ما كفرت بعد اسلام ولا شككت بعد ايمان، لكن انا عندي عائلتي بمكة واخاف لما المسلمين يدخلون الى مكة عائلتي دولة تتعرض الى ابادة، يقولون ان هذا مسلم ويا محمد وعائلتي عندنا انا ينتقمون من عائلتي. قال للنبي انا اكلك الى ظاهر اسلامك. نعم يلا قوم اخرج. اطلع. خرج. زين هذا صاحب هالقضية بالذات هو ليلوي شدقة يقول له للمقدار قضى لابن عمته. طبعا هذا موقف غير عادي. سيجينا ايضا خلال البحث شنو حكمه. فالمسألة في واقع الامر مسألة مو سهلة، ابدا مو سهلة. ولذلك احنا نقول المفروض علينا احنا نكرم صحابة رسول الله صلى الله عليه واله. يعني ما عدنا شيء بيحنا ان نتشور هالمقام، لكن الحقيقة مو مسألة نكرمهم، لا لا، مسألة نقيم. ما يخالف صحيح تقييم يصير. انا ما يعني احنا ما ندعو الى ان يتشور على مقام الصحابي. لا يبقى الصحابي الى كرامته والى مقامه والى التحاقه برسول الله صلى الله عليه واله، لكن مو معنى ذلك ان ما يخضع للتقييم. لا، احنا عندنا القرآن الكريم طرح لنا منهج. هذا المنهج اللي طرحه القرآن في التقييم نتبع منهج القرآن. يعني المسلم الذي يؤمن بالله وبرسوله يجب ان يتبع منهج القرآن ومنهج السنة في تقييم المعاصرين للنبي. ما نتعدى هذا المنهج ابدا. هسه اكو ناس يشوشرون او اكو ناس ما عندهم شغل الا هاي يومية المعزوفة يكرروها، هذا كلام تافه ما له قيمة. زين الواقع ان القرآن الكريم امامنا وقائدنا عندما يقيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. عندما يقيم النبي يقول يؤتى يوم القيامة بمجموعة من اصحابي وينادون يا رسول الله وانا اميل الهم فيختلجون دوني فاقول اصحابي فيقال لي انك لا تدري ما احدثوا بعدك. زين انا ما كمسلم علي ان اتبع منهج الرسول ومنهج القرآن الكريم في التقييم، هذا هو، واكون مؤدب رجاء هالمقام. لان ما في شك دول حصلوا على نعمة ما حصل عليها واحد غيرهم. دول عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله. ذولا كانوا امام هالعطاء، امام هالمنبع الدار، امام رسالة السماء. اقيمهم واحترمهم فقط، لكن مو معنى ذلك اني ما اجري عليهم المقاييس. لا، اجري عليهم المقاييس. هو عمر بن الخطاب اجرى عليهم المقاييس نفسه، وكان يفرق بالعطاء. يقول انا اعطي من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله. ما يصير. طيب اذا كان اكو مقاييس، اذا المقاييس خليها تطرد، تكون مطردة. اعود للموضوع. اذا موضوع القضاء موضوع مهم. بعد ان عرفنا هالمقدمة نعود للآية. فلا وربك سهيلا زائدة او مؤكدة للمضمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فجر بينهم. زين التحكيم بس في مسألة القضاء هاي هي؟ يعني انه اذا عندهم مشكلة من المشاكل يروحون الى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى النبي يحكم لهم بهاي المشكلة؟ يقول لا، تحكيم اشمل. لا طبعا اشمل، لان التحكيم مو بس بالقضاء، التحكيم بالقضايا العامة. وانا قلت لك بالتعريف لما عرف الفقهاء عندما يعرفون القضاء يشمل المصالح العامة. المصالح العامة انا اريد اعرف حكم قضية من القضايا ما لها علاقة بقضاء، مسألة اريد اعرف حكمها. اكو عندي معاملة تجارية اريد اعرف شنو هاي حكمها، حلال لو حرام، لمن ارجع؟ طبعا ارجع الى السنة النبوية الشريفة، لان انا مثلا قد اكون مو فاهم القرآن، ها؟ ارجع الى السنة، اجي الى السنة النبوية اشوف النبي صلى الله عليه وآله عنده بيان بالموضوع لو ما عنده بيان، ها؟ ارجع للبيان، احكم النبي. مو القرآن الكريم امرنا باطاعة الرسول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما اتاكم الرسول فخذوه. فانا ارجع الى ما يرسمه لي رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المسألة، ارجع اتبعه. لانه احنا عندنا السنة اما ان تأتي يعني مكملة، يعني اكو عندنا بعض الاحكام ما تناولها القرآن تناولتها السنة، وكلاهما وحي، السنة وحي والقرآن وحي. عندنا بعض الاحكام لا، يعني مجملة تجي السنة النبوية الشريفة تشرح لي اياها. شلون يعني؟ يعني مثلا يجي القرآن الكريم يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الآية اكو بها اجمال، الايد من الكتف الاطراف الاصابع، منين اقطعها؟ من يا مكان؟ ارجع للسنة اشوف السنة النبوية شنو صارت، يعني التطبيق القضائي حالات مماثلة اتبعها، ارجع الى بعض الحالات اتبعها. القرآن قال لي بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. زين لما امرني بإيتاء الزكاة ما شرح لي الزكاة بيش تتعلق، تتعلق بالخضروات يعني، يعني مثلا الان اكو خضروات تنبت ومما اخرجنا لكم من الارض، اللي يستدلون بها الاحناف على وجوب الزكاة حتى بعض الخضر وحتى بعض الفواكه. انا ما افهم الدليل، ارجع لوين؟ ارجع للاخبار، للسنة النبوية الشريفة تشرح لي. اذا الرسول صلى الله عليه واله قرآن اخر، النبي قرآن اخر، وبالفعل ما جاء به النبي صلى الله عليه واله هو عين ما نثبته لائمتنا. شايف؟ يعني كثير من الناس يسأل يقول انتم مثلا هالقداسة اللي تعطوها لائمتكم شنو، منين جاية؟ لانهم مجتهدون؟ لا، ولانهم مجتهدون، لكن لانهم اناء مأمون ينقل لنا السنة النبوية الشريفة غير متأثر بمؤثر من المؤثرات. الامام الباقر سلام الله عليه سأل واحد قال له يا ابن رسول الله انا تمر علي مسألة، منين اخذ حكمها؟ قال له من القرآن. قال له فإن لم يكن؟ قال له من السنة. قال له فإن لم يكن؟ قال له ماكو فإن لم يكن، القرآن والسنة كافية غطت كل الاحكام. كان الامام يقول احنا عندنا احاديث احنا ما نفتي برأينا ابدا، ما عندنا مدرسة الرأي، مدرسة الرأي عند غيرنا. نعم، يعني احنا لا نأخذ بالقياس، زين، الا القياس منصوص العلة، لا نأخذ بالقياس ولا بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة ولا 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 مصادر التشريع الاخرى، رأسا نتقيد بالنص اللي جاي من القرآن ومن السنة. هذا رأسا. الامام الباقر سلام الله عليه يقول احنا نحدثهم باحاديث عن جدنا رسول الله، نكنجها كما يكنجون ذهبهم وفضتهم. إذن الآية الكريمة لما تطل الرسول صلى الله عليه وآله هذه الرتبة تطيها هذا اللون نعم من المكانة، لأنه في واقع الأمر النبي صلى الله عليه وآله هو بيد رافد من روافد الوحي، بيد رافد من روافد الوحي، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. التحكيم نعم عندما يتولى رسول الله إما بنفسه أو بمن ينصبه ينص عليه، يعني وضعنا ضوابط للي يتولى الحكم بين الناس. طبعا النبي ما راح يبقى حي، ما راح يبقى عدل، لحق بالله عز وجل، واذا لحق النبي بالله معناه لازم ما يخلينا الارض خالية، لازم يتركنا من يتولى القضاء. وضعنا ضوابط، هالضوابط اللي وضعها احنا نتبعها في تعيين القاضي، لانه المسألة مثل ما اشرت لك في صدر البحث وهي خطيرة، يعني يكون نجيب لنا واحد مؤهل لتحقيق العدل بين الجماعات، مسألة جدا خطيرة. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، انتقلت الآية قالت ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اي شنو؟ التفت شوي للترتيب. الترتيب الاول ان انتو مصدر تحاكمكم يجب ان يكون مو الكتاب والسنة، يجب ان يكون الرسول حامل رسالة السماء. لكن اليوم لما ترجي الى واقعنا العملي، تجي بواقعنا العملي تقول للواحد يا اخي تعال احنا نحتكم الى كتاب الله، عندك عندي بيني وبينك شوية نزاع، اي موجودة الشريعة موجودة، نرجع للدين. زين؟ لك لا انا ما اريد الدين ما ياخذ لي حقي. بس هاي المسألة يثيروها الفقهاء، انه اذا انحصر حقه، اذا الحق انحصر وما يقدر يوصل الى العالم، اذا حكم المجتهد، اذا حكم اكو بعض الناس ما عنده دين يحمله على اطاعة قول العالم، ما عنده دين ابدا، لانه هذا ما بشي قودة شوط، نعم قودة عصة، قودة سجن. طبعا هذا اذا انحصر الحق، فقهاء المسلمين قسمين، قسم يقول يجوز له ان يتوسل لاخذ حقه بس، لانه انحصر هنا وما اقدر احصله عن طريق العالم وحصله عن طريق اخر. قسم اخر يقول لا ما يجوز، اذا اخذه ياخذه الشحد. على العموم المسألة هنا الآن لما ترجع إلى واقعنا، الفرد المسلم يجب أن يقود دينه، لأنه أرجوك هاي العصا سهلة حكايتها، يعني هنا إذا واحد متنفذ استعمل وياك عصا واستعمل سجن أيام تخلص تنتهي، لكن أنت إذا وقفت تبارز الله عز وجل بقضائه سيخلصك هناك في يومين وتخلص، هنا مصيبة. انت لوين رايح ما تدري؟ الشاعر يدلها فلسفه، انت كلها ايامك بالحياه ايام معدوده، ثم راح تطلع راح تنتهي، اذا انتهيت انت خلاص يعني من حطوك بالقبر خلصت. يا ريت والله واحد يستريح اذا يحطوه يخلص، مو يقول احد الادباء فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يعني المسألة أرجوك واحد هل قد عنده جرأة، هل قد عنده مسلم يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله ويوقف يبارز الله عز وجل؟ هذا غرور يعني، مو غرور، هذا حيوانة، مو غرور، هاي الغرور لا، هاي يعني يصل إلى أكثر من الغرور. أرجوك هذا يعتقد إذا كان يعتقد بوجود إله، يعني الله عز وجل أهون الناظرين إليه، أهون خصومه، ويحذركم الله نفسه، كلمة وهي مرعبة مرعبة، يحذركم الله نفسه. فانت لما تجي الان الى مسلم ويصير بينه وبين اخيه المسلم نزاع، يصير بينه وبين اخيه المسلم نزاع ويدعوه الى كتاب الله والى سنة نبيه، لا، يقول لك انا ما مستعد، انا اروح لي الى جهة تقدر تستخلص. هو فعلا لو عارف ان المسلم يتقيد باتباع الكتاب والسنة يمكن راح هذا كان تبع، لكن يقول لك هذا ما يتقيد. على العموم الآية ايش رتبت؟ اول ما رتبت انه الحكم يجب ان يكون بيد النبي صلى الله عليه واله او من ينصبه وحده، لان اكو واحد قد يحكم يرضى بتحكيم النبي لكنه يطلع برا وهو في داخل نفسه هو ظاهرا مدعن لكن في داخل نفسه ما مقتنع، ما عنده اقتناع. انا يعني متصور انا حقي ما يعني ما وصلت الى حقي. الامام الصادق سلام الله عليه يقول ما مؤداه لو واحد يصلي ويصوم ويستعمل انواع العبادات، نعم، وهو مسلم يشهد ان لا اله الا الله، لكن يقول لو شاف مثلا فشيء سواه النبي، يقول لو صنع النبي غير هذا، يقول اذا قال هذا اشرك المقدار، اذا قال هذا يكون يعرف ان كل ما يتصرف به رسول الله هو حكمة، لا يكون يحوك في صدره منه شيء، يعني يكون يعرف ان النبي لا يأخذ الا من السماء الا من المنبع المتجن، ما يمكن ان يعتري حكم شيء، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. هاي اثنين. المرحلة الثالثة ويسلموا تسليما. اي شنو يسلموا تسليما؟ واكو واحد قد ينقاد الى حكم الشرع وقد يؤمن في قرارة نفسه ما عنده حرج بصدره، يقول ان هذا الحكم سليم لكن ما يطبقه. هذا اللي عليه الاغلب الان، يؤمن القرآن نزل من السماء، تمام، والقرآن سليم، هو ما بين الدفتين، ما بينقص ولا زيادة، والقرآن واضح في هذا الحكم، هذا كله يؤمن به، لكن للتطبيق يوقف. التطبيق مو وصل للتطبيق وقف بعد. شلون يعني؟ تلاحظوا انت الان كل الثغرات اللي موجودة بسلوكنا منين جاية؟ جاية من عدم تطبيق القرآن، جاية من عدم تطبيق القرآن. القرآن يقول له ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ويؤمن ان الآية نازلة من السماء والله حكم بها وان المبدأ سليم جدا اطاعة الابوين، يجي للتطبيق ما عنده مانع ان يصيح بوجه ابوه، او يقعد عند يشوف بعض اولاد بعض الحيين قاعد حاط رجله قبال وجه ابوه، انت حاطه على جسمه قبال وجه ابوه داير ظهره الى اصلا، تشعر انت مو قاعد بفرد بيئة مسلمة، قاعد لك في بيئة مع الوحشيين. وين هذا؟ وين مؤدب هذا؟ وين متربي؟ ما اعرف. وين مبادئ القرآن؟ انت مبادئ القرآن اللي عندك، القرآن اللي كنت تقعد لك ام واحد، الله وكيلك اذا ظفر بعرض يا اخيه ينهش نهش، والقرآن يصيح ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، اذا التطبيق ايضا شيء. الآية الكريمة رتبت هالمراحل كلها رتبتها، اولا جهة الحكم حصروها هنا، ثانيا لا يصير بانفسكم شك انها جهة سليمة، ثالثا طبقوا ما حكم به. هذا اللي اجت الآية اليه. الحادثة اللي قلت لك يثيروها الفقهاء ان واحد اذا اعترض على الحكم يقولون كافر، لكن اذا اعترض على الحاكم شنو اللي يطبق الحكم؟ شنو حكم هذا اذا اعترض؟ لان هاي الآية شو يستدلون منها؟ يستدلون ان النبي صلى الله عليه وآله ما استعمل حق ويا هذا حاطب، عفى عنه. يعني حاطب لما اتهم النبي بان مال لابن عمته النبي ما سوى له شيء، شالوا الضيق عنه مثل ما نقول. اكو حادثة من هالنوع صارت ويا عمر بن الخطاب. الحادثة شنو؟ الحادثة اكو حصن ابن عيينة، حصن ابن عيينة من رؤساء العرب، عند ابن اخوه حر ابن قيس ابن عيينة. هذا حر ابن قيس مستشار الخليفة الثاني، يقعد يستشير الخليفة الثاني، ومن جلساء مجلس الخليفة هو ومجموعة، اذا اكو مشكلة مهمة يطرحها يتداولون ما بيناتها. هذا حر ابن قيس كان يعتبر من المستشارين المقربين، وكان يحترم الخليفة الثاني كثيرا. اجى لي عمه نزل عليه التفت له قال له ان الامير يرعاك، على تعبيره قال له هذا يرعاك ويحترمك ويكرمك ويلبي مطالبك. قال بلى. قال له ممكن تستأذن لي عليه؟ انا عندي شوية حشايتين ابدحتين، ممكن تستأذن لي عليه؟ قال له نعم استأذن لك. دخل اخذ له اذن من الخليفة، وفعلا دخل. اجى هذا حسن ابن عيينة، لما استقر به الجلوس التفت الى عمر بن الخطاب قال له اسمع، انك ما اعطيتنا الجزل ولا حكمت بيننا بالعدل. هذا بدوي غليظ، مال صحراء معكر من النوع المعكر، ويقول له انت ما اعطيتنا الجزل، ما تعطينا اموال، هذول يردون اموال الفلوس، ما اعطيتنا الجزل ولا حكمت بيننا بالعدل. فغضب عمر واراد ان يقع به، تأثر، ادارك الموقف منه ابن اخوه حر. قام قال له اصلح الله الخليفة، ان الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل. فلما استشهد بالآية ما زال عمر عن موضعها، وقف عند الآية وبدأ غضبه يتلاشى. قال زين، مثل ما تقول انا على كل حال عفوت عنه. زين، هاي المسألة يعني هذا اتهم بان ما يحكم بالعدل، يستدل منها القرطبي على ان هذا الناس يشوغ للحاكم ان يعجره، ويشوغ للحاكم ان يعفو عنه. على كل حال الاستدلال محل تأمل، الاستدلال الواقع محل تأمل بالنسبة الى اصل الحكم هو كفر. ما في شك ان اذا قال ان هذا الحكم حكم الله اجمع الى من شاء، او ان خرافة او سخافة مثل ما يتجرأ بعض الابناء، لا شك ان هذا كافر. لكن شخص الحاكم مسألة بها اخذ ورد طويل ما اريد اتناوله، بس اريد من وراء هذا شيء واحد، ان النص اللي ينزل من السماء المسلم مفترض به ان يتعبد بالنص، ان يطيع النص، اذا نزل النص يحترمه ويطيعه. مو قلت لك انا الآية تقول بالنسبة للنبي بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ يجينا واحد الى الان التاريخ يسميه خليفة المسلمين، شايف واحد يصدر لك كتاب امير المؤمنين يزيد المفترى عليه، مفترى عليه، يصعد في مجلسه ويقول ليت اشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الاسل، يستشهد بهالابيات هذه، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يد زيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدنا ميل بدر فاعتدل، الى ان يجي لعبة هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. شايف؟ وجها لوجه امام الله، امام القرآن اللي يصيح القرآن يرفع حقيرته وما ينطق عن الهوى، هذا يقول لا خبر ولا ينطق عن الهوى، لا خبر جاء ولا وحي نزل. بالفعل هل عاد انبرت له، انبرت له هذه المرأة، قامت وقفت كما تقف اللفوة في حال الدفاع عن أشبالها، رفعت رأسها قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نشاق بين يديك كما تشاق الهشارة أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه. أمطرته بهذا الأداء، أعربت عن رأي أبيها، كانت نسخة طبق الأصل عن ذلك الصوت الهادر، وقفت تلقي خطبتها إلى أن وصلت إلى المقطع الأخير. قالت: كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين. يزيد كان حاط جميع نساء العائلة اللي عنده كلهم أكو شتار متصل بالمجلس وقعدات وراء الشتار وجمعا ما يجري بالمجلس. هاي وحدة زوجته بنت عبد الله بن عامر بن كريش، هذه المؤرخين يقولون ظلت مدة في بيت زينب لما أبوها كان والي وتركها في بيت الإمام باعتبارهمها متوفات، وتربت يعني نشأت فترة طويلة خدمت الحوراء خدمت زينب. تسمع الصوت، الصوت مو غريب عليها، الصوت هذا مو غريب عليها. تسأل وحدة من جواريها تقول: ويحك، هل لك أن تذهبي إلى الجلواز؟ روحي للجلواز هذا الواجب، سئلي قولي لمن المتكلم، منو هاللي تتكلم، هذا الصوت مو غريب علي أنا طالما ملأ مسامعي. ذهبت جارية رجعت، قال: سيدتي يقول أن المتكلم زينب. قالت: ويحك، وأي زينب؟ يروح يسألي بنت من هذه، لمن تنتمي، لأي بيت؟ ذهبت الجارية ورجعت، قال: سيدتي يقول زينب ابنة علي ابن أبي طالب. قالت زينب ابنة علي، قامت أماطت الشتار بعد أن ضربت الجارية ضربة على وجهها، قالت: فضل الله فاكي وأجهد بلاكي. فجايبها إلى هنا، أين عنها الحماة من آل هاش، أين عنها أهلها، شنو اللي يجيبها إلى هذا المجلس؟ لما تأكدت أنها زينب أماطت الشتار وقامت إلى المجلس، صاح يزيد: إلى أين تبرجين بين الرجال؟ ألا تستحين؟ قالت: ويحك، أنا أستحي وهذه عقيلة الطالبين بمجلسك، ويحك هذه ابنة علي بن أبي طالب. لما رأتها زينب عرفتها، اختنقت بعبرتها، أخذها الذهول، أخذها، شعرت بالهضيمة. فأين نزار في متون خيول ترى بالشباب قد ألم الشوق، خافقي يقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها فوات الشوق من فوق عاتقي. أنا وين الدواوين، شي أسوي، هل عن بعيدين؟ أنا منين وانت منين يا بين؟ ما دام بقاها بالمجلس، لأن يعني الحادثة أثارت للمجلس، الحادثة ولدت شيء من التحرك داخل المجلس. قال اخرجوهم طلعوهم الى الخربة. لما اخرجت الى الخربة وجن علي الليل وقفت امام رأس ابي عبد الله اخويا وحق يا اك لا ترد شاعة من ايام العشت هوياك ابا العمر كله وش ينهي عمري بلا ياك اشوفك واطبق جبوني عليك ولا بعد انساك الهجل ساعته يا نصف الليل ها بعد ان تهدي العيال تتجه الى رأس ابي عبد الله وخيما عودتني منك الجفا بعلى مدج وني وتاج ومن معي انعم جواب يا حسين اما ترى شمر الخنام بالشوق